بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: التفسير. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ويقال الكشف والبيان، وهناك تعاريف أخرى لكن هذا أخصرها. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وأيضا هناك تعاريف كثيرة في الاصطلاح للتفسير لكن هذا أحسنها وأخصرها، بيان معاني القرآن الكريم. وغير القرآن إذا بين معناه يسمى شرحا كما قال الشيخ العثيمين، فالشرح بمعنى التفسير، ولكنه جرى العرف على أنه لا يقال تفسير لغير القرآن، ولا يقال للقرآن شرح، لا يقال شرح القرآن، ولا يقال تفسير الكتاب أو تفسير هذا المتن، وإنما يقال شرح في غير القرآن، وأما القرآن فيقال له تفسير. قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والواجب هنا المراد به الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وقد نقل على ذلك الإجماع، نقله السيوطي في كتابه الإتقان. ولكن كما نبه العلامة العثيمين في شرحه أن هذا هو الأصل، أن تعلم التفسير واجب كفائي، ومنه ما يكون واجب عيني. قال: أما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني، يجب على كل إنسان أن يعرف ما أمر به في القرآن الكريم. فمثلا أقيموا الصلاة، فيجب أن يعرف كيفية إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة، فكذلك يجب أن يعرف كيف يزكي إذا كان عنده مال، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك يجب أن يعرف كيف يحج إن كان مستطيعا وهلم جرا، وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية يجب على المسلمين عموما أن يقوموا به، فإن قام به أحد يكتفي به لكونه مأمونا موثوقا مرجعا للمسلمين في التفسير، وإلا فالواجب تعلم التفسير. إذن تعلم التفسير واجب كفائي أو عيني، الأصل أنه واجب كفائي، لكن ما لا يعني ما يجب على المسلم ولا يسوغ جهله من القرآن العظيم يجب تعلمه تعلما عينيا. قال: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيه، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه، لا تحصل الموعظة ولا يحصل التذكر إلا إذا فهمت معاني القرآن. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بنحو هذا الكلام في بيان تلبيس الجهمية 231. والناس من حيث العلم والفهم قسمهم بعض أهل العلم إلى أربعة أقسام، قسموا الناس في باب العلم والفهم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من عنده فهم ولا علم عنده لكن عنده فهم، والقسم الثاني من عنده علم ولا فهم عنده، والثالث من عنده فهم وعلم، والرابع من لا فهم عنده ولا علم. فالجمع بين العلم والفهم، الحفظ والفهم، هذا أمر مطلوب. وقد جاء في الأدلة بيان أن من كان أكثر الناس فهما فهو أكثرهم علما، من كان أكثرهم فهما فهو أكثرهم علما، فلا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يحوز علما كثيرا. ومن ذلك حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الزهرة الدنيا وبين ما عنده، ف بكى أبو بكر رضي الله عنه، فتعجب الصحابة وقالوا كيف يبكي هذا الشيخ من ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل. ثم قال أبو سعيد فعلمنا أن رسول الله هو المخير وأن أبا بكر هو أعلمنا، وأن أبا بكر هو أعلمنا، فهو الذي فهم مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالمراد هنا الفهم، المراد هنا الفهم. وهكذا ابن عمر كما في الصحيحين في قصة النخلة حين قال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، قال ابن عمر فوقع في ذهني أنها النخلة. وهذا هو العلم، هذا الفهم هو العلم، فكلما كان العبد ذا فهم صحيح سليم فإنه يكون ذلك ناتجا عن العلم. قال ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن، لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وفي الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، ليس مجرد ألفاظ ولا مجرد قراءة، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن سند، هذا الأثر سنده حسن، إلا أن الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل الثالث صفحة 60 يقول الرواية التي فيها ذكر ابن مسعود التي ليس فيها ذكر ابن مسعود وعثمان أشبه، يعني أن الحديث صحيح بدون ذكر عثمان وابن مسعود، وإنما حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يقولون إذا تعلموا من النبي، المقصود أن المقصود بهذا الأثر هو الصحابة، لكن رواية ذكر اسم مسعود وعثمان هذه رواية يقول الدارقطني ليست محفوظة، ليست محفوظة. وهكذا حديث جندب الذي في الصحيح المسند أنهم كانوا يتعلمون الإيمان ويتعلمون القرآن، فإذا تعلموا القرآن ازدادوا به إيمانا، فليس مجرد الحفظ ولا القراءة، ولكن لا بد من الفهم لأجل العمل. وهكذا جاء عند ابن جرير في بداية تفسيره بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا الفهم مما يعين على الحفظ وعلى تثبيت المحفوظ، الفهم يعين على الحفظ وعلى تثبيت المحفوظ، وأيضا يعين على العمل بهذا المحفوظ عملا صحيحا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن العبد إذا حفظ شيئا لا يفهم معناه ربما يسيء في تطبيقه والعمل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى 1332، وهكذا في مقدمة التفسير مع شرح المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان هذه العلوم التي هي من علوم الدنيا، ومع ذلك تشرح وتوضح وتبين حتى تفهم، فكيف بكتاب الله جل وعلا؟ قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، يعني عن طريق التأليف، أن يفسروا القرآن في كتب كما صنع أهل التفسير، أو المشافهة بمعنى أنهم يقرؤونه على الناس في مساجدهم ومدارسهم وأماكنهم، فيقرؤون القرآن ويفسرونه ويبينون ذلك للناس، سواء كان طلب منهم ذلك ابتداء أو لم يطلب منهم ابتداء، وخاصة ونحن في هذه الأزمان المتأخرة التي زهد الناس في العلم، إذا كان العالم ينتظر حتى يأتي إليه من يطلب التفسير ومن يطلب العلوم، ربما قد لا يجد أحد إلا القليل، فعليه أن يبذل العلم وأن يسعى إلى نشره قولا وعملا. قال: لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، أي تحفيظه ودراسته وتلقينه وتفسيره أيضا، وبيان أحكامه وكيف يكون العمل به، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. وهو أيضا داخل في حديث: من كتم علما مما يبتغى فيه وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وعلم تفسير كتاب الله عز وجل يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا، دخولا أوليا. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيرة، سواء كان في باب العبادة أو كان في باب المعاملة أو كان في باب الأخلاق أو كان في باب الأقوال والأفعال. فالغرض من تعلم التفسير هو العمل، هو التعبد لله جل وعلا، هو تحقيق قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلاصة هذا الباب يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول: وخلاصة هذا البيان أن تفسير القرآن هو بيان معناه، وأن تعليم التفسير واجب، تعليم التفسير واجب، وأن الوجوب عيني وكفائي، الأصل أنه كفائي، إلا ما لا يسع المسلم جهله فإنه يجب عليه أن يتعلمه. وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا 10 آيات أو نحوها تعلموا معانيها وعملوا بها، وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتبعوا أثر سلفهم، لأنه هو الخير. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في أيامنا وفي زماننا، فإنهم يسعون إلى تعلم التفسير، سواء كان تفسير القرآن أو شرح وتفسير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، استطاعوا إلى ذلك سبيلا في ليلهم ونهارهم، في حلهم وترحالهم، وهذا هو الذي به يحصل النفع في العمل والدعوة والتطبيق، حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيره.